عن الروايات التي يمكن الاستدلال بها على حرمة نذر المرعى كل جسدها كل عام. قلنا صاحب الوصايا ذكر تقريبا 17 أو أكثر في تحت باب 104، ولكن دلالة هذه الروايات على مدعاه الشريف وعليكم السلام ورحمة الله لم تتم، بل إلا روايتان فقط وهما العمدة من حيث الدلالة، هما العمدة هذا في المقام. أولاهما الرواية 15 من هذا الباب، وهذه قطعة من حديث 400 معروف، حديث طويل فيه 400 حكم من النبي الأعظم صلى الله عليه، وهذه الأحكام رسول علمها علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ونقلت من رسول الله بواسطة علي بن طالب. ها هنا صاحب الوسائل لم يذكر سند هذه الرواية، ولكن هذا تتبعت عن هذا ولي طبعا لغيرين، ولي فهذه الرواية سندها تامون حسب ما أذكر، حتى السيد العظم على الله درجاته في عليين أيضا كان يؤمن بصحة سند هذه الرواية، ومن حيث السند لا إشكال فيهم حسب ظاهر ولد عمدة مضمونه ونص الكلمة التي والعبارة التي نستدل بها على المدعى. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم أول نظرة إلى المرعى فلا تتبعوها أو لا تتبعوها نظرة أخرى واحذروا الفتنة. أول تلك الروايات التي كانت تمنع من نظرة أولى لك ثانية عليك لم يكن مذكور منظور ما هو، لكن في هذه الرواية أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد النظر إلى المرأة، وطبعا بمقتضى ما دل على جواز النظر واللمس للزوجة وجواز النظر المحارم التي ذكرت في الآية وبعضها لم يصرح بها في الآية الشريفة، ولكنها معلومتون هذه خارجة عن محل كلام محل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار إمام نزيم نبي في مقام بيان النذر المحرم، وتلك هذه النساء المحارم هي نذر إليها ليس محرما، فيكون مقصود بالمرأة المرأة غير محرمة. وكذلك هذا فاتني في أثناء المباحثة، وهو أن تكون المرأة هذا طفلة صغيرة رضيعة فقط مساء، أيضا هذا يأتي إن شاء الله تعالى في محله، هذا لا يحرم للأجنبي نظر إلى هذه الصغيرة أيضا. فإذا مقصود المرأة لا تكون صغيرة ولا تكون محرما ولا تكون زوجة مساء، هذه نظرة مقصود به نظر من المرأة هو هذا بواسطة هذه القرائن. ثم الرسول حرم النظرة ثانية، ما الفرق بين النظرة أولى وبين نظرة ثانية؟ النظرة ثانية تكون مقصودة، والإنسان وقع عينه على امرأة ثم نظرها مرة أخرى، هذه النظرة الثانية تختلف عن الأولى، أولى كانت غير مقصودة والثانية مقصودة، فمعنى ذلك النظر المقصود هو محرم. وأيضا أنه نفس حرمة لا تثبت إلا حيث يكون إنسان باختيار، وأما إذا لم يكن باختيار فلا تثبت الحرمة، وباعتبار شيء الذي هذا ليس مقدورا وليس ملتفتا إليه لا يكون محرما ولا هذا منهي عنه. فالنتيجة النظرة الثانية بما أنها مقصودة فهي محرمة، فلو فرض أن النظرة الأولى إذن وقعت عن القصد فهي إذن تكون محرمة. ومن هذا نستفيد من هذا الحديث الشريف حديث النبي العظم حديث 400، ولي نستفيد حرمة النظرة المقصودة سواء أولى أو ثانية. ومن هذا إذن نستفيد النظرة الأولى إذا استمرت إنسان فتح عينه على مال على امرأة أجنبية مثلا والعياذ بالله، واستمر في استمرار فاستمر في الرؤيا. فكل لحظة من لحظات الرؤيا تختلف عن نظرة عن قسم السابق وعن قسم لاحق. مثل ما قلنا في كل ممكن فيما يكون موجودا، فوجوده في اللحظة الأولى يختلف عن وجوده في اللحظة الثانية. فالنظرة إذا استمرت أولى هذا فالأولى بلا قصد هي مباحة، وإذا استمرار يعتبر نظرة ثانية فهذه نظرة ثانية أصبحت مقصودة فهي تكون محرمة. إذن فهذه رواية من حيث الدلالة ومن حيث السند واضحة، فهي أوضح الروايات الدالة على حرمة مطلق النظر إلى الأجنبية. الرواية بني 16 هاي كانت 15 رواية 16 من نفس هذا الباب. هذه رواية أيضا دلالتها واضحة، بل ذكر صاحب الوسائل رضوان الله عليه من كتاب الشيخ صدوق إقاب الأعمال هذه رواية أيضا عن النبي العظم صلى الله عليه وسلم. يقول السند هذه رواية مذكورة هذا في هذا باب إعادة مريض في باب الاحتضار هناك، بل هناك سند مذكور ولكن السند ضعيف جدا في عدة مجاعيل وعدة ضعاف. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من اطلع في بيت جاره، يعني نظر في بيت جاره إلى أو فنظر إلى عورة الرجل أو شعر امرأته. عورة مقصود به كل ما لا يريد إنسان أن ينكشف، بل هذا عورة مو إلا خصوص الفرج. إلى عورة الرجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها، معلوش هذا يعني أي جزء من جسد المرأة من رأس إلى القدم نظرا، بل كان حقا على الله، يعني الله تعالى بمقتضى أنه حاكم مطلق وأنه مشرع وأنه عادل، فعليه أن يدخله النار مع المنافقين، لأن هذا العمل وهو اطلاع على بيوت الناس كان من سمات المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات النساء، يعني أشياء التي عورة تخفيها من جسدها كانوا يبحثون عنها في الدنيا، ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله سبحانه، الله يفضحه فيصبح ذليلا في عيون الناس، ويبدئ للناس عورته في الآخرة يوم القيامة يعاقب عورته. مقصود من عورة هناك يعني مو إلى خصوص الفرج، بل كل ما لا يريد إنسان أن يطلع عليه أحد، بل هذا من عورة عورات في الآخرة. ومن ملأ عينيه مرة أخرى من امرأة حراما، امرأة التي ليست بمحرم ولا زوجة، بل حشاهم الله يوم القيامة بمسامير من نار، يعني مسامير محمية بنار يكون هذا دقوه في عينيه، بل وحشاهما نارا حتى يقضي بين الناس ثم يؤمر بهنا، يعني هذا يعذب ناس وحاسبون بلا حساب يعذب ويكون بعد ذلك مصيره مع أهل النار. هذه رواية دلالتها واضحة، ولكن كما قلنا أنه سند ذكرها رضوان الله تعالى عليهم هذا في الرواية 9 باب 10 من أبواب باب 10 من أبواب هذا احتضار هذا حديث 9. هناك ذكر السند بكامله وسند فيه مجاهيل ومعروف مجنون مثل أبو هريرة ونحو ذلك. فنتيجة من حيث السند هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها، وإلا من حيث الدلالة واضحة. ومن جملة الروايات التي يستدل بها وهي رواية الأولى باب سابع 107 منها هذا من أبواب مقدمات النكاح، وهي سندها تام. محمد بن أبي أمير روى هذه الرواية في قرب الإسناد بإسناد بين عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي أمير عن الرضا سلام الله عليه قال راوي يقول سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت مرأته امرأته ينظر إلى شعره، قال لا إلا أن تكون من القواعد. بل قلت أخت محل شاهد هذا أخت امرأته والغريبة سواء، هكذا فهم الراوي من كلام. قال نعم إمام أكره على الفهم، يعني يكون هذا حاله حال الأخت المرأة حال الأجنبية. هاي مصيبة في معظم البيوت في معظم العالم موجودة، أنه إنسان إذا تزوج من بيت عادة أخوات المرأة وكذلك خالات المرأة كأنه أصبحت محارم إليه، وهذا من المصائب. بل وأمد هذا فما إمام قال أختك لا يجوز نظر المرأة أخت المرأة كمثل أي أجنبية. ثم قال إذا كانت هي من القواعد فما يجوز وإمام يبين ذلك. فنتيجة إلى هنا تمكننا بعون الله سبحانه أن نستفيد من قرآن بما تقدم ومن هذه رواية حديث 400 وكذلك من هذه رواية من باب 107 أن المرأة لا يجوز النظر إلى جسد شيء مجددها مطلقا. فيبقى كلام عندنا في موضعين، هذا من هذه المسألة مسألة النظر الأجنبية. أول موضع الأول هو النظر إلى الوجه، يجوز كشف الوجه يجوز نظر الوجه أو لا، محل اختلاف بين العلماء رضوان الله تعالى عليه نتكلم فيه. وثاني القواعد إن شاء الله تعالى. والحمد لله بالعالمين.